أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي يمكن أن يوجه به فتوى الأصحاب العلماء الأجلاء في مسألة دوران الفائتة بين الأقل والأكثر بلزوم الإتيان بالأكثر، بعد أن وجه بحسب ما يستفاد من كلماتهم أولاً بقاعدة الاشتغال في مورد العلم الإجمالي بأصل الاشتغال بالفائتة ودوران الفائتة بين أقل وأكثر. وكان المصنف ذكر بعد ذلك أنه يمكن أن يوجه بوجوه أخرى، قلنا هي ثلاثة. أولها كان الاعتماد على استصحاب عدم الإتيان فيترتب عليه وجوب القضاء. الثاني هو الاعتماد على قاعدة الاشتغال لكن في خصوص الزائد المشكوك، لا في العلم الإجمالي المردد متعلقه بين الأقل والأكثر. كنا صورناه هكذا، قلنا مثلا إذا علمت أنه فاتتني صلوات صبح من أيام ثلاثة وشككت الرابعة فاتتني أو لا، فنقول صبح ذلك اليوم الرابع لما أذن حتما اشتغلت ذمتي بهذه الفريضة الرابعة، وأنا أشك هل فرغت ذمتي منها أو لا، فأقول بالاشتغال حتى أتيقن بالإتيان. هذا إجماله. وقلنا بناء على أن القضاء تابع للأداء هذا واضح، لأن هنا أمرا واحدا مستمرا يقول صلي 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 إلى أن تأتي بها، إن أتيت بالوقت سقط، إن لم تأتي في الوقت يبقى هذا الأمر ينادي بالإتيان بها إلى أن تأتي به خارج الوقت، فهو أمر واحد مستمر. وإذا أذن المؤذن اشتغلت الذمة به، فإذا شككت بعد خروج الوقت أني أتيت به في الوقت أو لا، فهذا من الشك في إفراغ الذمة مما اشتغلت به يقينا، فيتمسك بقاعدة الاشتغال ويؤتى به خارج الوقت. هكذا على التبعية، وهكذا نريد أن نجعله على كون القضاء بأمر جديد، بدعوى أن معنى كون القضاء بأمر جديد ليس أن هنا أمرين أحدهما تعلق بأصل الفعل أو بالفعل في الوقت والآخر بأصل الفعل بالكلي، حتى إذا لم نصلي في الوقت إذا عمدا فقد عصينا المطلوب الأول، وإذا مع عذر نسيانا مثلا فقد فات المطلوب الأول فيبقى الثاني. بأمره الآخر، فإذا كان المورد من قبيل ما نحن فيه من الشك فهذا عبارة أخرى عن أني تيقنت بصدور أمر أول تعلق بالمطلوب الأول وقد فات محل هذا بالعصيان أو بخروج وقته ولو مع العذر، وأما مطلوبيته خارجا فمطلوب ثاني بأمر ثاني، والشك فيه شك في أصل تعلق أمر ثاني فيه، والأصل عدمه أو البراءة عنه، فلا يجري الاشتغال. ليس هكذا، بل من باب أن ورود الدليل الجديد الذي يقول اقض ما فات الذي يدل على القضاء على كل حال، وإن كان اتفاقا هو لسانه في الخارج اقضي ما فات. ورود هذا يكشف عن أن الأمر بالقضاء، عن أن الأمر الأول الذي تعلق بالفعل صلي لا زال مستمرا، لم يسقط، يعني يبقى مستمرا لا يسقط حتى تأتي. بعبارة أخرى، القضاء مع الأداء على التقديرين، التبعية وكونه بأمر جديد، هو من نحو واحد، أمر وطلب واحد مستمر بمطلوبين، أحدهما في الوقت والآخر كلي صالح أن يطبق خارجه. على الأول على التبعية هو واضح، هو أمر واضح، لما عن التبعية أنه هو أمر واضح واحد بوضوح، لأنه معنى التبعية أنه ليس إلا أمر واحد للأداء وللقضاء جميعا، فلذلك كان القضاء تابعا للأداء في أمره. وعلى كونه بأمر جديد، ليس معنى الأمر الجديد أنه أمر مستقل، بل مجيئه يكشف عن استمرار الطلب الأول تماما على نحو استمراره على التبعية. حينئذ نقول نفس الكلام، عندما أذن اشتغلت الذمة يقينا، بعد ذلك إذا شككت في أني صليت أو لا في الوقت، فهذا شك في إفراغ الذمة مما اشتغلت به يقينا، فيتمسك مرة باستصحاب الشغل الذي كان ثابتا سابقا، وأخرى من دون حاجة إلى ملاحظة الحالة السابقة. نفس الشك أني أفرغت الذمة أو لا بعد العلم بالاشتغال كافٍ، الذي نسميه قاعدة الاشتغال. وهذا المقصود هنا، وإن كان في بعض الكلام ذكر إشارة إلى الاستصحاب، لكن المقصود قاعدة الاشتغال. لكن هي قاعدة الاشتغال دائما مبتلات في موردها باستصحاب الاشتغال أيضا، لأنه عندما تقول الاشتغال يعني تقول تكون قد فرغت عن أصل حصول الاشتغال. لذلك تقول اشتغال يقيني المفروض يستدعي الفراغ اليقين. فإذا كان الاشتغال اليقيني مفروضا فهو في وقت سابق قبل الشك، فكما يمكن تمسك بقاعدة لزوم التفريغ اليقيني مما اشتغلت الذمة به عند الشك في الفراغ، يمكن تمسك باستصحاب الشغل السابق الثابت من قبل إلى الآن. هي دائما هكذا فيها إمكان الاستصحاب. على كل، هذا للمصنف عليه كما قلنا أجوبة ثلاثة. كنا ذكرنا الجواب الأول، وكان حاصل هذا الجواب الأول المتضمن أيضا لإشارة إلى جواب رابع، وهو عدم التسليم بأن منشأ قول العلماء بلزوم الإتيان بالأكثر في مقام القضاء هو هذا الوجه، لا نسلم، ولعله الأول من هذه الثلاثة، أو الأول الذي قبله الذي استظهرناه من عباراتهم، وهو البناء على قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي المردد المتعلق بين الأقل والأكثر. والذي عرفت جوابه هو أن العلم منحال، وأن الزائد مجرا للبراءة وليس مجرا للاشتغال، فليس يكون من باب إجراء أصالة اشتغال في الزائد المشكوك، تقول لما أذن علمت باشتغال ذمتي، إذا شككت بعد ذلك في الصلاة في الوقت وعدمها فهذا من باب الشك في إفراغ الذمة. هذا غير معلوم وغير مسلم حتى نحتاج إلى الكلام عليه. لكن غض النظر عن هذا، على كل، هو وجه. أفرض أن الأصحاب لم يستندوا إليه، إذا تم في نفسه يصلح وجها، وإن لا يتم فكذلك، يعني في نفسه يبطل بغض النظر عن تمسك العلماء. فلنتحدث عنه وحوله في نفسه سواء تمسكوا به أم لا، لكن عبارة لو سلم فيها إشارة إلى أنه غير مسلم. فبعد التسليم له أجوبة ثلاثة. أولها أن هذا التصوير ممكن بناء على التبعية، لأنه عليها نقول هنا أمر واحد مستمر بمطلوبين، مؤقت ومحدود بالحد الخاص وكلي قابل للانطباق حتى في خارج الحد والوقت. فإذا خرج الوقت ولم يصلى فات الأول وبقي الثاني، وكلاهما بأمر واحد، والطلب للثاني ليس بأمر مستقل بل عبارة عن استمرار الطلب الأول اللي تعلق بالأول. كأنه هكذا من أول الأمر طلب واحد يقول صلي صلي صلي. أحيانا يكون هذا الطلب الذي ينادي صلي صلي يناديك والوقت موجود فيناديك بالصلاة أداء، وفي حين آخر يناديك والوقت خارج فيناديك بالصلاة قضاء. هو نفسه مستمر بطلب واحد لمطلوب من هذا القبيل مقطع إلى قطعتين، قطعة واقعة في الوقت فهي مطلوب، وأخرى خارج الوقت، يعني بمعنى أنها كلية ليست مقيدة بالوقت فصالحة للتطبيق على الخارج، لكن بعد خروج الوقت ينحصر تطبيقها في الخارج، وإلا هي في الأصل كلية تطبق في الداخل وفي الخارج، إذا خرج الوقت ينحصر مصداقها فيما يكون خارج الوقت، كل ما تأتي به حينئذ يكون خارجا ويكون قضاء. هو هذا طلب واحد هكذا، فيمكن أن يقال اشتغلت الذمة به، ومع الشك في الإتيان فهذا شك في الفراغ، فالاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني. وأما بناء على ما هو الصحيح من كون القضاء بأمر جديد، فالظاهر أن هنا أمرين وطلبين كل له طلبه، فالأمر بالأداء أمر مستقل، والأمر الآخر الذي جاء بالدليل الجديد يقول اقضي أمر مستقل غير الأول وليس استمرارا له. والدليل على هذا اختلاف الموضوع، الأول تعلق بأصل الفعل يقال صلي، يعني ولو في الوقت لكن أصل الصلاة في الوقت، أما هذا فتعلق به بعنوان الفوت اقضي ما فات. وهذا الاختلاف في الموضوع أمارة اختلاف التكليف، التكليف يختلف اختلاف الموضوع، التكليف بالصلاة تكليف، التكليف بالصوم تكليف آخر مثلا، هذا موضوع ذاك موضوع فهذان تكليفان، وكذلك هنا التكليف بأصل الصلاة تكليف، والتكليف بتدارك ما فات تكليف آخر. وهذا ذكر له مؤيد، لا أريد أن أعيد كل شيء. الجواب الثاني نقول إن هنا أدلة دالة على أن الشك في الإتيان بالشيء بعد خروج الوقت لا يعتنى به، أدلة أخبار تقول إذا شككت خارج الوقت فلا تعتني بالشك، هذه التي يقولون تدل على الحيلولة، حيلولة الوقت للعناية بالشك لا تعتني بعد الوقت. سابقا ذكرنا هذه الأخبار، يعني أشرنا إليها في الوجه الأول، في الوجه الأول استصحاب عدم الإتيان فيترتب عليه وجوب القضاء كان فيه إشكالان، الأول أن موضوع القضاء هو الفوت لا مطلق عدم الاتيان الذي استصحبته، فما استصحبته لا يثبت موضوع القضاء إلا باللازم العقلي. تقول لم يأتي بالصلاة في الوقت، إذن ولازم ذلك أن تكون قد فاتته فيترتب وجوب القضاء، فيكون ترتيب الأثر الشرعي ووجوب القضاء بالواسطة العقلية، وهذا أصلا مثبت. أجاب المصنف قال يرد هذا ما يظهر من هذه الأخبار، أخبار القضاء وكلمات العلماء، من أن المقصود من الفوت من ما فات مطلق عدم الإتيان أو ما لم يؤت به، لا ما مثلا لم يؤت به بمعنى فاتك الذي هو معنى وجودي خسرته، ها فاتك حيث كانت فيه المصلحة وخسرت به مصلحته، ليس هكذا. إشكال الثاني كان أن لنا أدلة أخبار حاكمة على هذا استصحاب عدم الإتيان، هذه الأدلة تقول لا تعتني بالشك بعد خروج الوقت، أنت تريد أن تستصحب عدم الإتيان إلى أن خرج الوقت لتقول في خارج الوقت اقضي، يعني هذا في نوع عناية بالشك إلى خارج الوقت، تجر عدم الإتيان من أول ما دخل الوقت إلى آخر أوقات الشك الآن مثلا أو إلى أن خرج الوقت أول أوقات خروج الوقت، لكن أحتاج إلى آن على الأقل من آنات خروج الوقت أجر به عدم الإتيان إلى هذا الآن، لأقول إذا كان لم تأتي إلى الآن والآن لا وقت فأتي الآن يعني اقضي، أتي الآن يعني خارج الوقت، إذن هذا نوع عناية بهذا الشك في خارج الوقت، واضح؟ لكن الأخبار اللي تقول إذا خرج الوقت لا تعتني تقول ليس لك أن تجر بالاستصحاب عدم الإتيان إلى هذا الآن لتثبت فيه وجوب القضاء، جره إلى ما قبل خروج الوقت، ما شئت في الوقت جره إلى قبل خروج الوقت بلحظات، إذا كنت تشك صليت أم لا قل أستصحب عدم الإتيان يلا روح أدي مثلا، واضح؟ لكن بعد أن خرج الوقت لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الأخبار تقول الشك بعد خروج الوقت ملغى لا يعتنى به غير موجود، وهو موجود وجدانا لكن تريد لا حكم له، فهي حكومة تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هناك المصنف ماذا كان أجاب؟ قال لا حكومة لأن هذه الأخبار منصرفة إلى صورة الشك في أصل الإتيان، لا أدري أتيت أو لا، بالصلاة أتيت أو لا، وقد خرج الوقت. هناك يقول ماذا؟ لا تعتني بهذا الشك فتكون حاكم على الاستصحاب المذكور عدم الإتيان. أما في محل كلامنا وهي أن أعلم بأني فاتني، هناك لا أعلم، أصل الفوات لا أعلم، واحدة مثلا مشكوك أجري فيها الاستصحاب، يقول الأدلة تقول لا تعتني فتكون حاكم عليه. أما هنا فأنا أعلم بأنه فاتني شيء ولا أدري مقداره، هذه صورة أخرى، هنا تريد أن تستصحب عدم الإتيان تقول بحكومة لا تعتني بالشك بعد الوقت، أقول لك لا شمول لدليل لا تعتني بهذا الشك لهذه الصورة، صورة العلم الإجمالي، فلا حكومة لها في هذه الصورة على استصحاب عدم الإتيان، لها الحكومة في صورة الشك في أصل الإتيان. هذا كان ذكره هناك، الآن يتراجع عنه، كل هذا الكلام بينته لأقول هذا، الآن يتراجع عن هذا لأنه الآن يقول في الجواب الثاني أخبار عدم العناية بالشك بعد خروج الوقت أين؟ في مسألتنا التي فيها علم إجمالي بأصل الفوات وترديد في المقدار، هذه الأخبار حاكمة على قاعدة الاشتغال وعلى استصحابها. كيف كنت تستصحب هناك عدم الإتيان؟ تقول ماذا هذا الاستصحاب؟ استصحاب عدم الإتيان، أشكل عليك بأنه محكوم لهذه الأخبار. هنا قلت لا، لأن يقول طبعا الكلام الآن ليس في استصحاب عدم الإتيان، في استصحاب الاشتغال، لكن لا فرق بينهما. اشتغال كان من أول الوقت، جره إلى الآن يقول ممنوع محكوم، لأنه الآن لا تعتني بهذا. إذن دليل لا تعتني بالشك يلغي هذا الشك، يلغي كل شك بعد خروج الوقت، سواء كان في الإتيان وعدمه كما كان سابقا في الوجه الأول، أو كان في بقاء الاشتغال المعلوم أول الوقت واستصحاب الاشتغال أيضا تلغيه لا تعتني الآن، أو كان في نفس إفراغ الذمة بعد الاشتغال بغض النظر عن الحالة السابقة والاستصحاب، يعني قاعدة الاشتغال. كل هذه ما دام مضمون هذه القواعد استصحابا أو اشتغالا مضمونها هو حكم الشك، بيان حكم الشك، ولو الشك خارج الوقت فعندي دليل يقول الشك خارج الوقت لا يعتنى به وحكمه ملغى، فهذه القواعد كلها ملغات. فهذا تراجع عما ذكر من أنه لا حكومة، وأن هذا الدليل لا يشمل صورة العلم الإجمالي. يقول الآن لا يشمل صورة العلم الإجمالي ويلغي حكم الشك، فيلغي قاعدة الاشتغال ويلغي استصحابها، وينبغي أن يلغي أيضا استصحاب عدم الإتيان الذي ذكره في الوجه الأول. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني، خصوصا وأن دليل هذا أصل الجواب الثاني يذكر له مؤيد، بل مؤيدين، خصوصا وأن دليل عدم الاعتناء بالشك خارج الوقت معتضد بأمرين. الأول، ما دل على أن الشك فالشيء بعد التجاوز لا يعتنى به، فإن التجاوز قد يكون بتجاوز محل الفعل وأنت لازلت في أثناء العمل، بل أو أوسع منه ليشمل تجاوز آخر جزء من الفعل إذا كان بالخروج منه لكن ما زلت أين؟ عنده وفي الوقت، يشمل هذا ويشمل تجاوز وقت الفعل أيضا. فإطلاق التجاوز وأن الشك بعد التجاوز لا يعتنى به يشمل تجاوز الوقت، ولو على نحو المؤيد قد تقول ليس واضحا ظهوره في شمول تجاوز الوقت، لكن مؤيد محتمل أنه له مثل هذا الإطلاق، فهذا مؤيد. مثل قوله عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجوز، أو لم تجوزه يعني ماذا؟ في الأجزاء لم تجوز المحل، في أصل الفعل لم تجوز بجواز وقته، أيضا صادق، يمكن أن يقرر هكذا. فهذا له إطلاق شامل لتجاوز الوقت فيدعم دليل عدم الاعتناء. لهذا يقول بنحو الحصر إنما الشك يعني الذي له أثر ويرتب عليه حكمه في شيء لم تجز، ومقتضى الحصر أنه إذا كان في شيء جزت فلا شك ولا عبرة به، فبعد الوقت بما أنك جزت إذن لا عبرة به. هذا مؤيد. المؤيد الثاني، المؤيد الأول له إطلاق لكل موارد مسألتنا، لكن المؤيد الثاني مختص ببعض ما كان خرج وقته، وذلك فيما كان احتمال كون الترك وعدم الاتيان في الوقت من باب العصيان والعمد. ذاك الأول كل ما جست عمد غير عمد لا يتكلم عن هذا مثلا، لكن هذا الثاني مختص بالترك العصياني العمدي. ما هو هذا الثاني؟ هو ظهور حال المسلم في أنه لا يترك الصلاة عمدا. فإذا كان منشأ شكك بعد خروج الوقت أنك صليت أم لا، هو أنك لعلك عصيت فلم تصلي، ولعلك لم تعصي فصليت، بحيث يكون احتمال الترك من جهة احتمال العصيان. فنقول إن شاء الله صلينا، لأن المسلم ظاهر حاله أنه لا يترك الصلاة عمدا، فهذا يؤدي إلى أن لا تعتني باحتمال العصيان بترك الصلاة في الوقت إذا جاء هذا الاحتمال بعد الوقت. واضح؟ لأنه خلاف ظاهر حال المسلم. هذا عاضد آخر يعضد ما ذكرناه في أصل الجواب الثاني من حكومة أدلة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت على دليل قاعدة الاشتغال بأصل التكليف بهذا الفعل. الجواب الثالث يقول دليل الاشتغال هذا الذي ذكرته لو تم فيما نحن فيه وهو علم المكلف بأصل فوات فرائض عليه مع تردد الفائت بين الأقل والأكثر، لو تم هنا للازم مثله في مورد ما يقضيه عن أبويه. ما يقضيه عن أبويه إذا علم بأصل الفوات وشك في مقدار الفائت، يعلم مثلا أن أباه فاته صلوات متعددة لكن لا يدري فاته سنة أو سنة وشهر، إذا تم هذا الدليل يتم في هذا المورد أيضا. فتقول في السنة خب معلومة يجب القضاء عن الأب، في الشهر كان المصنف ماذا يقول؟ يقول بجريان البراءة. لو تم الدليل المذكور المستند إلى قاعدة الاشتغال في الزائد المشكوك تم هنا، فنقول في الشهر الزائد حتما اشتغلت الذمة في كل فريضة عند وقتها وأذانها هذا الشهر. واضح؟ بغض النظر عن محل هذا الشهر أين مكان في الواقع، هناك سنة فاتت حتما، هناك زيادة عليها شهر نشك أنه فات الأب أو لا، هذا في واقعه هذا الشهر الواقعي المشكوك اشتغلت الذمة به حتما، فهل صلى الأب بعد ذلك وأفرغ ذمة نفسه مثلا أو لا؟ فيجري قاعدة الاشتغال في حق الوالد الميت يعني، فتشتغل ذمته به فيجب القضاء عنه للسنة ولهذه الزيادة أيضا بنفس البيان ونفس المناطق. يقول المصنف ولا أظن أن يلتزموا به في حق الميت. يعني بالنسبة إلى الميت هناك صورتان، مرة الميت حال حياته هو يشك هل فاتني من السابق سنة أو سنة وشهر، ماذا يقولون هنا؟ تقدم في كلامهم المنقول منهم سابقا إنهم يفتون بلزوم قضاء الأكثر، وظاهرهم التمسك له بدليل الاشتغال في موارد العلم الإجمالي كما ذكرنا في أول الكلام. فهنا يتمسك الميت في حق نفسه بقاعدة الاشتغال فتشتغل ذمته، فإذا مات وجب على الولد أن يقضي عنه سنة وشهرة. من أي باب؟ من باب أن الوالد اشتغل ذمته حتى بالشهر ولو بحكم ظاهري بمقتضى قاعدة الاشتغال. هنا التزموا بهذا، إذا كان ثبت وجوب قضاء هذا الشهر في حقه ولو في حياته وبمقتضى قاعدة الاشتغال فمات عنه وجب على الولد قضاءه حتى هذا الزائد. هنا التزموا به، لكن مع أنهم التزموا به هنا لا أظن أن يلتزموا بوجوب أن يقضي الولد عن الوالد هذا الزائد عندما يشك الولد أن الفائت عن أبيه سنة أو سنة وشهر من دون أن يتحقق هذا الشك لحق أبيه في حياته ويثبت بتبع ذلك في حقه وجوب الشهر ولو تكليفا ظاهريا الذي هو الآن محل كلامنا. هذا لا أظن أن يلتزم به، مع أنه لو تم فيما نحن فيه للزمه أن يتم هنا بنفس المناط. واضح الجواب؟ هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث والأخير فهو نعم، لا ما أنا قلت بعدما ذكرنا أنه ظاهر كلماتي من الاعتماد على الاشتغال في العلم الإجمالي لما قال مصنف وقد يوجه بغير ذلك وربما يوجه الحكم فيما نحن فيه في أسفل صفحة 173، قلت ثلاثة وجوه غير هذا الذي تقدم. واضح؟ هذا الثالث والأخير اللي مع توجيه أصل المسألة من عبارات متقدمة يكون رابعان، هو التمسك بما ورد من النص الدال على أن من فاته من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرة ما قضى. إذا فات عليك فوائد من النافلة كثيرة جدا لا تحصيها، لا تدري 10، 12 سنة، 15 سنة مثلا، كثيرة، فيقول يقضي ويستمر بقضاء نوافل حتى يبلغ من كثرة ما قضى مقدارا لا يدري كم قضى. هكذا، هذا مثل ذاك، هذا مورده النافلة، وهو دال في مورده أي النافلة على أن من علم بأصل فوات نوافل كثيرة عليه متعددة من دون أن يعلم مقدارها، وبطبيعة الحال دار الأمر فيها بين أقل وأكثر ما دام علم بأصل الفوات ولا يعلم المقدار تفصيلا، فهذا حتما يدور الأمر فيه بين أقل وأكثر، فتشبه موردنا ومحل كلامنا من علم بأصل فوات الفرائض ولكن لا يعلم فاتق أقل أو الأكثر. هذه في مورد النافلة، إذا فات بهذا الشكل الذي يشبه محل كلامنا يقول يقضي منها ما شاء الله، يعني لا يقتصر على القدر متيقن وهو الأقل، ها؟ يقضي ما شاء الله ويقضي حتى في الأكثر، بل ويقضي حتى لا يعلم من كثرته كم قضى، فهذا يدل على قضاء الأكثر. طيب تقول لكن موردها النافلة ونحن كلامنا في الفريضة، يقول يمكن حينئذ تعميمه لفوت الفريضة بواحد من وجهين، الأول البناء على أن ما ذكر ما علمه الإمام من أنه يقضي حتى لا يدري كم قضى هذا طريق لتدارك ما فات من غير خصوصية للنافلة، كل ما كان الفائت كثيرا لا تحصيه، فالطريق إلى تداركه بما يناسبه مقداران هو أن تقضي حتى لا تدري ولا تحصي، سواء كان الفائت نافلة أم فريضة، وموردها وإن كان نافلة لكن لا يقتص به، هذا طريقه هنا وهناك فيعم الفريضة. هذا الوجه الثاني، أن يقال لك أن تقول لم أفهم أنه طريق على كل حال، طريق في النافلة في قضاء النافلة نعم، طريق مطلقا وفي غير النافلة لم أفهم هذا مثلا، لكن بغض النظر عن هذا هنا وجه ثان وفيه إشكال أوضح من ذاك. الوجه الثاني أن يقال نتمسك بالأولوية القطعية، وذلك أنه هذا الحديث دل على الاهتمام بفوائد النافلة بمراعاة الاحتياط فيها، لم بينا أنه بهذا الشكل يقول اقضي الأكثر، بل اقضي ما قدرت، بل إلى أن لا تحصي ألغي ما قدرت، اقضي من الكثرة ما لا تحصي، تحتاط وتأتي بالكثير حتى لا تحصي ما أتيت به، فدلت على الاهتمام بفوائد النافلة ومراعاة الاحتياط فيها، حتى شرع الاحتياط فيها بهذا الشكل. فإذا كانت النافلة التي هي يجوز تركها من أصلها وترك قضائها فيها هذا الاهتمام بالتأكيد على الاحتياط مثلا، أو بس التأكيد ما أدري في تأكيد أو لا، مهم ببيان بتشريع الاحتياط فيها بهذا الشكل، تقضي حتى لا تحصي من الكثرة، فالفريضة التي هي لا يجوز تركها أداء ولها قضاء إلزامي أيضا خارج الوقت هي أولى بمراعاة الاحتياط في قضاء الفوائد فيها بالقضاء حينئذ ما لا يحصى كثرة في محل كلامنا. لكن هذا يمكن أن يناقش فيه ويقال بعدم الأولوية، وذلك أن منشأ هذا الاهتمام في النافلة وتحميل مشقة الاحتياط فيها بقضاء لا يحصى كثرة، منشأه أنها نافلة وأن قضاءها كأصلها مستحب، وأن المكلف يستطيع أن لا يقضي أصلا، وإذا انشغل بالقضاء بعضا فأحس بالتعب أو المشقة أو كذا ترك وتخلص من ذلك، فلا مانع هنا أن يكلف بقضاء الأكثر ويحمل هذا القضاء الأكثر، وهذا بخلاف الفريضة، فإن الفريضة إذا قلنا فيها بالقضاء للأكثر نقول فيها بالإلزام وتعين الخوض في هذه المشقة وتحمل هذه المشقة، وهذا عين وذاك عين، إذن ذاك يمكن التخلص، فقيل اقضي إذا شئت ما لا يحصى كثرة، مستحب يستطيع أن يترك ساعة شاء، أما هذا إذا قيل فيه يقضي ما لا يحصيه كثرة فإنه يلزم به وليس له أن يترك، ويبقى يقضي حتى يحصل له هذه الحالة، حالة عدم إحصائه من كثرته، فيقع في هذه المشقة، هذا فرق بينهما، وإذا كان فرق فلا يقاس هذا على ذاك، فضلا عن أن يقال فيه بأولوية. ولعل الإشارة بالأمر بالتأمل هي إلى هذا المعنى. على كل حال قد علم من هذا الذي ذكرناه وجه ضعف هذا الثالث الذي عبر المصنف عنه بأنه أضعف من الثاني الذي قال فيه إنه ضعيف، ووجه الضعف في هذا الوجه الثالث أنه ظاهر الحديث المذكور خصوصية النافلة لما دام فيها هذا الفرق، وهو أنها مستحب قضاؤها كأصلها، ويمكن فيها التخلص من مشقة القضاء الكثير والاحتياط بنفس الرخصة في استحباب القضاء وتركه، في استحباب القضاء وجواز تركه كاستحباب أصلها وجواز تركه، ما دام فيها هذه الخصوصية وليس في النافلة هذه الخصوصية، فكيف تدعي في الوجه الأول أن هذا طريق إلى تدارك ما فات بغض النظر عن خصوصية النافلة؟ واضح كيف؟ قال: أما أولا، قرأنا أولا وما قرأنا أولا، شرحناه وما قرأنا، شرحناه ما قرأنا، قرأنا أصل الوجه حتى لا نعيده، ومع الأسف طال الوقت وأعدناه قليلا أيضا في الأول. هذا ولكن الإنصاف ضعف هذا التوجيه لو سلم، هذه الإشارة إلى الرد الرابع، إنه هذا غير مسلم أنهم استندوا إليه، لكن على كل حال أفرض لم يستندوا إليه، هو وجه الآن واحد يبديه أمامك، ماذا تصنع به؟ مسلم أو غير مسلم؟ تحتاج أن تناقشه. لو سلم استناد أصحاب إليه في المقام، أما أولان فلأن من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بأمر جديد كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، فهو أي الأداء والقضاء من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته، كما يكشف عن هذا التغاير، عن ذلك التغاير تعلق أمر الأداء بنفس الفعل صلي، عندما يؤذن يقال صلي أقيم الصلاة، وأمر القضاء بالفعل بوصف الفوت صلي ما فات كما فات، اقضي ما فات كما فات، ويؤيده بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا هو قضاؤه عدا الولاية، وما قال هنا لكل من الفرائض مثلا تكليفان، تكليف كلي وتكليف بالخاص أو مطلق ومقيد ونحو ذلك، لا، عبر بالبدل، بدل يعني غير المبدل من، ويتدارك به المبدل من الذي فات في الفرض. إذن هكذا يكون من باب التكليفين المتغيرين، لا من باب الأمر بالكلي والأمر بفرد خاص منه كما على التبعية، ها؟ كقولي صم وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكلي صم كلي، صم يوم الخميس فرد خاص منه، أو الأمر بالكلي والأمر بتعجيله كرد السلام، ورد السلام يقول لك رد السلام ويقول عجله، لكن دائما عجله فورا ففورا فورا ففورا، يعني هذا الفرد الأول وهو التعجيل يقابله الكلي، الكلي أفراده ليست متساوية البقية إذا عصيت التعجيل والفورية الأولى، بل كل فرد منها هو أيضا أولى بالقياس إلى غيره وله تعجيله مثلا. فلا مجرى، وقضاء الدين كذلك نفس الشيء كرد السلام، إذن فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه، هنا أشار للاستصحاب، وإلا الكلام إلى الآن كان في قاعدة الاشتغال. وأما ثانيا فلأن عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتد به للمقام، منع عمومه للمقام خال عن السند، هذا الذي هو ذكره قبل قليل، قبل قليل في كلامه، أما بالنسبة لنا فقبل أيام. واضح؟ قال في الجواب عن الإشكال الثاني عن الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة استصحاب عدم الإتيان. قال أما القول بأنه دليل عدم الاعتناء بالشك حاكم فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه غير شامل، منصرف عن مسألتنا إلى صورة الشك في أصل الإتيان بالفعل، لأن يتراجع يقول منع عمومه لما نحن فيه هذا خالنا عن السند. بأي سند تمنع العموم؟ إذن العموم شامل لما نحن فيه، هذا أصل الوجه. مؤيداته هذه خصوصا مع اعتضاضه بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قول عليه السلام إنما الشك في شيء لم تجوز، باعتبار عموم هذا للشك في التجاوز، الشك بعد تجاوز الوقت، وأن تجاوز الوقت أيضا من التجاوز. إذا خرج وقت الشيء وشككت يقال هذا شك في الشيء بعد تجاوزه، من صور تجاوز الشيء، تجاوز محله، من صور تجاوز وقته. ومع اعتضاضي أيضا في بعض المقامات وهما لو كان الشك في تركه في الوقت عصيانا بظاهر حال المسلم، ظاهره الظاهر في عدم ترك الصلاة، وأما ثالثا فلأنه لو تم ذلك فيما لو تم ذلك يعني في محل الكلام جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما مع العلم بأصل الفوت، ها يكون مثل مسألتنا. وكما حكمنا عليه بلزوم القضاء بالاشتغال ونحكم عليه هناك بلزوم القضاء بالاشتغال، واضح كيف؟ ولا أظنهم يلتزمون بذلك وإن التزموا. شوف هنا الولد يجري قاعدة الاشتغال في حق الميت، يقول الميت مات قبل الموت مثلا كانت ذمته اشتغلت بكذا وأنا شك اشتغلت بكذا أو لا، هذا الزائد من أقول هذا حتما هذا الشهر الزائد دخل الوقت عليه واشتغلت ذمته، فالآن يجب علي القضاء عنه بنفس المناط الذي به أجريته في حق نفسي في الشهر الزائد المشكوك. يقول هذا لا يلتزمون به، وإن التزموا أن الميت حال حياته إذا أجرى مثله جرى في حقه كما تقدم في كلماتهم، فإذا مات عنه قالوا يقضيه عنه والده ولده لأنه اشتغل ذمته ولو ظاهرا بهذا الزائد. يقول ولا أظنهم يلتزمون بذلك وإن التزموا بأنه إذا وجب على الميت قضاء هذا الزائد لجهله بما فات كان يجهل وتردد، ها لو وجب على الميت لجهله بما فاته مقدار معين يعلم أو يضم معه البراءة، أو يعلم الميت أو يضم معه البراءة، يعني إذا كان الميت في حال حياته لأنه جاهل بالمقدار ماذا قال؟ أتمسك بقاعدة الاشتغال على طريقتهم وأفتى بوجوب الأكثر عليه، إما الأكثر التام الذي يعلم معه بالبراءة أو الأكثر الذي يضم معه بالبراءة على الاختلاف في عباراتهم المتقدمة وحكمهم. لو وجب على الميت كذلك حال حياته وجب على الولي قضاء ذلك المقدار، لماذا؟ لوجوبه ظاهرا على الميت بمقتضى قاعدة الاشتغال حال حياة الميت، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه كما هنا وأريد بعد موته أن أتمسك بقاعدة الاشتغال، هذا لم يعلم بوجوبه عليه. ما معنى لم يعلم بوجوبه عليه؟ يعني لم أعلم حتى بأن الميت التفت إلى الشك على هذا الشكل وأجرى قاعدة الاشتغال في حق نفسه، واضح؟ لم أعلم ولو بوجوبه الظاهر عليه، ها؟ لا أني لم أعلم بوجوبه واقعا في حقه بأنه فاته واقعا ووجب واقعا، لا لا، لم أعلم ولو بوجوبه الظاهر بمقتضى قاعدة الاشتغال في حق نفسه حال حياته، لم أعلم بأنه أجرى هذه القاعدة وثبت ظاهرا في حقه. وكيف كان فالتوجيه المذكور ضعيف وأضعف من التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد في أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته، وايش الاستدلال؟ بناء على ان ذلك قضاء ما لا يحصى كثرتان طريق لتدارك ما فات ولم يحصى ولا يختص بالنافلة. فكذلك في الفريضة، إذا كان فاتني كثير لا أحصيه أقضي كثيرا لا أحصيه، هذا وجه. مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أو لا. فتأمل، نقول هناك فرق بين الموردين، وعلى أساس الفرق يبطل كلا الوجهين. الفرق ما هو؟ النافلة جائز ترك قضائها فتحميل احتياطها على مشقته وكثرته لا يضر، يجوز أن يتخلص منه بالترك. أما في الفريضة فهذا لو قيل به يلزم. بهذا الشكل يظهر على الأقل احتمال خصوصية النافلة، فليس لك أن تقول هذا طريق للتدارك لا يختص بالنافلة. وبهذا الشكل يمتنع قياس الفريضة على النافلة ودعوى الأولوية. والحمد لله رب العالمين.